بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن أجمعين ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناقب: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث ذكر فيها المؤلف رحمه الله الإمام البخاري صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وفي هذه الحديث من صفته عليه الصلاة والسلام الخلقية حديث الأول حديث أبي سعيد أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، صفة الحياء. والحياء خلق داخلي، خلق كريم، يبعث على فعل المحامد وترك الرذائل، وهو من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا يستحي يعمل ما يشاء، أما الذي يستحي فإنه يتجنب الرذائل ويفعل المحامد، يفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه. ومن خلقه عليه الصلاة والسلام الحياء، من خلقه الحياء، والله تعالى يوصف بالحياء، وصف نفسه بالحياء، كما قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال في سورة الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير. فالحياء من أوصاف الله عز وجل، ووصف يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في صفاتهم. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، والمؤمنون يتصفون بالحياء، وهم من الإيمان، من شعاب الإيمان. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البكر في خدرها في سترها. وكانت العرب تجعل البكر في خدر خاص لا تخالط الناس، فهي حيية، فهي أشد الناس حياء. فالنبي يقول أشد الحياء من العذراء في خدرها، ولكن لا يمنعه هذا الحياء من أن ينكر المنكر وينتقم لله عز وجل. يعني هذا في أمور الدنيا وفي ما يتعلق بشخص عليه الصلاة والسلام بذاته يستحي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، يعرفه الصحابة، ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام لشدة حيائه، ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم الغضب به قائم عليه الصلاة والسلام. فليس حياؤه في ضعف، بل حياء في عزة وقوة. ومن خلق عليه السلام في أيضا في رواية شعبة وإذا كره شيئا عرف في وجهه كان أشد الحياة من العذراء في خدرها وتكتب الحديث وإذا كره شيئا عرف في وجهه إذا كره شيء أو لا يرغب في شيء عرف في وجهه الكراهة عرف الصحابة ذلك ولا يتكلم عليه الصلاة. ومن خلقه أيضا أجل في حديث أبي هريرة أنه ما عاب طعاما قط عليه الصلاة والسلام إن اشتهى وأكل وإلا تركه. بعضنا تجد يقول الطعام في كذا في كذا الطعام قصروا في الطعام ما جعلوا كذا ما فعلوا كذا فيه كذا لم فيه ينقصه كذا فيه كذا لم يفعلوا كذا لم يوفروا كذا. كان من خلق عليه الصلاة أنه لا يعيب الطعام إن اشتهى أكله وإلا تركه. لكن هذا لا يمنع من تنبيه المرأة أو الخادم أو إخباره بما يريد الزوج يعني ولا لا يعب الطعام لكن في وقت ينبه الخادم أو الزوجة بأنه يبغى أن يفعل كذا وأن يعمل كذا. نعم. نعم. نعم يقول في وقت آخر الأولى لا يقول في وقت الأكل أو وقت ما يقدم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه.
نعم هذا حديث مالك بن بحينة الأسدي بسكون المهملة والأسدي ويقال الأسدي وهو المشهور في هذه النسبة بالزاي وبالسين مالك بن بحينة الأسدي والأسدي بالزاي والسين الساكنة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. فيه مشروعية تفريج بين اليدين في السجود وهذا من السنن. يستحب المسلم إذا سجد في الصلاة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن جنبيه ويفرج بين يديه هكذا السنة ما يجعل يديه متلاصقتين يفرج بينهم. وقال ابن بكير حتى يرى بياض إبطيه يكون يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يلبس الإزار والرداء على عادة العرب فيرى البياض ولو كان يلبس قميص ما رؤي البياض فيلبس إزار ورداء مثل المحرم في حج وعمره إزار ورداء. وكانت العرب تلبس الأزر والأردية في الغالب وقد يلبسون القمص. كان عليه الصلاة والسلام على عادة العرب ربما لبس الإزار والرداء وربما لبس القميص. ومن ذلك ما جاء في حديث الكسوف لما كثرت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه قام فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة يجر رداءه عليه الإزار وقد يتخفف إذا جلس في البيت فإذا أراد أن يخرج لبس الرداء على كتفيه كذا. إذا أراد أن يسلم مقابلة الناس يتخفف الإنسان في البيت لكن إذا أراد مقابلة الناس يلبس ثيابه يلبس الثياب يقابل الناس في يوم الجمعة والوفد يلبس ثياب نظيفة يلبس ما يناسبه ما كان من عادته يلبس الثوب يلبس على رأسه إذا كان يلبس المشرح يلبس المشرح وهكذا. فلما أخبر لما رأى كسوف الشمس قام فزعا عن أخلاتكم الساعة يجر رداءه من السرعة من العجلة ليضعه على كتفيه، وهنا يرى بياض إبطيه لأنه عليه الرداء، وربما لبس القميص. وفيه أن عليه كان يداوم تعهد الإبطين حتى لا يبقى فيها شعر، لو كان في شعر ما روي بياض الإبط. وفي رواية مسلم حتى رأينا عفرة إبطيه، ولا منافاة، فالأعفر هو ما بياضه ليس بالناصر، يعني العفرة بياض لكن ليس بالناصر، هنا بياض الإبطين، هنا قال رأينا عفرة إبطيه يعني بياض ليس بالناصر. وأما حديث أنس قال كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، المراد المبالغة في الرفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه من شدة المبالغة في الرفع، لأن المقام مقام تفريج الشدة والكربة مقام الاستسقاء. وإلا ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، المراد المبالغة في هذا الموضوع، وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء في مواضع، رفع يديه في الحج فوق الصفا وفوق المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، لكن المراد هنا كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني لا يرفع رفعا يبالغ فيه، فكان من شدة رفع يديه هكذا شدة رفعه رؤيا بياض إبطيه وعليه الرداء عليه السلام. وجاء في الحديث الآخر أنه جعل ظهورها نحو السماء، والأقرب الله أنه من شدة الرفع كان ظهورها إلى السماء. قال بعضهم يجعل ظهورها إذا أراد الاستسقاء جعل بطونها، وإذا أراد الاستصحى جعل ظهورها إلى السماء، والمراد حتى ظهورها يعني من شدة الرفع، فهو بالغ في الاستسقاء عليه السلام حتى رؤية بياض إبطيه، وحتى رأى حتى كأن ظهورها إلى السماء من شدة المبالغة والرفع، لأن مقام قمت فيه كربة وشدة، وليس المراد أنه لا يرفع في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، بل رفع في مواضع. نعم.
حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة وكان بالهاجرة
وكان بالواو
نعم
طيب النسخة الأخرى ما في نعم
الله وكان بالهاجرة خرج بلال رضي الله عنه فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة.
هذا حديث أبي جحيفة، وأبو جحيفة هذا كان مولى بني بياضة، كان قد حجر وكان حجاما، حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجرة الحجامة وأمر مواليه أن يخففوا عنه، دل على أن أجرة الحجام ليست محرمة ولكن الرديء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأبطح ينزل فيه الحاج إذا رجع من منى، بين منى وبين مكة، هو مكان العزيزية الآن، كان في الأول صح بطحة تجري في السيول، وكان الحجاج ينزلون فيه يضربون خيامهم ينزلون فيه إذا اعتمروا، وينزلون فيه ينتظرون الحج، إذا جاء الحج انتقلوا إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان ولم يدخل إلى مكة، فجعل يقصر الصلاة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ولم ينزل إلى المسجد الحرام، هذا في الحج في حجة الوداع، لأنه قدم اليوم الرابع من الحجة وجلس أربعة أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن انتقل إلى منى، كان يقصر الصلاة بالأبطح ولم يصلي في المسجد الحرام، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، دل على أن المسافر يقصر الصلاة رباعية. وفيه التبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الناس منه يأخذون منه التبرك، يأخذون قطرات قطرات الماء التي تتقاطر من أعضائه عليه الصلاة والسلام، والفضل الباقي في الإناء يتبركون به لما جعل الله في جسده وما لبس جسده من البركة. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة لم يتبركوا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولأن هذا من سائر الشرك، فهو خاص به، تبركوا بوضوءه وبنخامته وبعرقه عليه الصلاة وبما لبس جسده، خاص به عليه الصلاة. وفيه مشروعية السترة للمصلي، ولهذا أخرج عنزة ركز العنزة أمامه وهو يصلي، والعنزة العنزة عصا صغيرة في طرفها حديدة، عصا صغيرة في طرفها حديدة ركزها وجعلها سترة أمامه يصلي، وكان يمر بين يديه الشمار والمرأة يعني من وراء السترة، فدل على أن المصلي إذا كان له سترة وبر من وراء السترة الحمار والكلب والمرأة فلا يضره. وفي دليل على مشروعية السترة في مكة، هو في مكة الآن، والرد على ما قال مكة لا تحتاج إلى سترة، ولهذا بوب البخاري في قال باب السترة في مكة وغيرها، مكة وغيرها سواء بس الحرام وغيره، إلا أنه إذا اشتد الزحام هذا للضرورة لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا استطاع أن يصلي إلى سترة ولو في المسجد الحرام وما ساره، فهذا هو هذا هو المشروع والسنة. نعم.
حدثنا الحسن بن صباح البزاز،
ثانيا انظر إلى وقص ساقيه أيضا، كان فيه من صفته الخلقية بياض الساقين عليه الصلاة والسلام، وفي أنه عليه الصلاة والسلام لا ينزل إزارة يغطي الساقين، بالساقين بارزتان، السنة رفع الإزار والثوب فوق الكعب، وإذا كان إلى منتصف الساقين فهذا هو السنة، كما في الحديث أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جنح عليه فيما بينه وبين الكعبين، النبي يرى وبيص ساقيه لأنه شمر إزارة يرفعه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لو كان الإزار نازل ما رؤي بياض الساقين، لأنه شمر ساقيه يرفع إلى منتصف الساق، هذا الأفضل. فإن كان الإنسان ينتقد أو يشق عليه ينزل الثوب إلى الكعب، نعم لا حرج.
نعم. حدثنا الحسن بن صباح البزاز،
صباح ولا الصباح؟
صباح
بدون ال.
نعم
الصباح والصباح قد يقول قال الصباح والصباح. نعم.
والبزاز البزاز
بزاز بزاي
ايه بعده
تكلم عليها عندك ها ها هل ها تشرح تقديم ايش بزار.
حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لأحصاه، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
نعم. هذا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدث لا يسرع ولا يستعجل، لكنه يحدث حديث فيه تؤدة وتمهل حتى يحفظ عنه الحديث، ولهذا قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كلمات معدودة يعني لا يكثر، لا يكثر الحديث، وهذا هو الغالب. حتى خطبه في الجمعة وفي غيرها كانت كلمات معدودة، وكان يخطب بسورة قاف كما في الحديث عن بعض الصحابة أنها قالت ما خطب قاف إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه كل جمعة على المنبر عليه الصلاة. فكانت الخطبة قليلة لكنها كثيرة المعاني، غزيرة المعاني قليلة الألفاظ. فهذا هو الفصيح، الفصيح هو الذي يأتي بالكلمات بالمعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة، علامة على الفقه. وفي لفظ فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فالسنة الصلاة تكون فيها تؤدة وطمأنينة في الركوع والسجود والرفع والخفض وعدم العجلة، والخطبة تكون قليلة ليست طويلة حتى تحفظ، بخلاف الثرثار. بعض الخطباء ثرثرة، تجد يجلس في الخطبة ساعة إلا ربع ساعة ويردد الكلام، والكلام يصير بعضه بعضا، ألفاظ كثيرة ومعاني ما في معاني، خالية جوفاء من المعاني الغزيرة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلماته معدودة، ألفاظ قليلة والمعاني غزيرة. قالت عائشة كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. فكان لا يكثر حتى يحفظ عنه، لأنه إذا كثر ضاع ولم يحفظه الكثير. وهذا في الغالب، هذا هو الغالب. وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خطب مرة من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، خطوة طويلة، وذكر كل شيء حتى دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فهو مسلم في الصحيح، في خطوة طويلة في أعلام العارض. قال الصحابي فأعلمنا أحفظنا، اللي يحفظ هو اللي حصل على علم كثير، واللي ينسى ضيع فات عليه. حفظ له شأن، فأحفظ كل حافظ الإمام. لكن في الغالب أنه عليه الصلاة والسلام خطبة قصيرة تجمع المعاني الغزيرة، لو عده العدد كما قالت عائشة حفظه. وفي أثر الليل قالت عائشة ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء في بعض الألفاظ أنه أبو هريرة، يعني تعجب منها. فجاء إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح. جاء أبو هريرة يحدث عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحجرة، وكانت خارج المسجد لكن لها باب على المسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كأنه متكئ على الجدار يحدث الناس. وقالت عائشة وكنت أسبح، يعني يصلي صلاة السبحة النافلة، فقام قبل أن أقضي سبحته، قبل أن أقضي سبحته قل أنت حدث أبو هريرة وانتهى وهي تصلي النافلة. قال ولو أدركته لرددت عليه، قال لو انتظر حتى أنتهي من أسلم من النافلة رددت عليه. لماذا ترد عليه؟ لأنه يسرع في الحديث، يسرد. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فهي كانت يعني ترى أنه ينبغي للمذكر والواعظ والخطيب ألا يسرع، وليتمهل وتؤدى ويأتي بكلمات معدودة ولا يطيل حتى يحفظ عنه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة عذره أن عنده علم غزير وحديث كثيرة، فهو يسرد ليحصل الناس على كثير، على الكثير من العلم، ولينتشر ما عنده من العلم، ولكل اجتهاده. فعائشة لها اجتهادها، تقول إنها ينبغي ألا يكثر وألا يسرع، وأبو هريرة يرى أن عنده علم كثير فلا بد أن يسرع حتى يحفظ عنه، حتى ينتشر علمه، ولكل وجهة، إلا أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في فعله هو الذي ينبغي. فأبو هريرة كان واسع الرواية كثير المحفوظ، فكان لا يتمكن من التمهل عند إرادة الحديث. ولهذا قال بعض البلغاء أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي في، أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي في صدري، ما أستطيع. المقصود أن أبا هريرة له وجهة نظره أنه عنده علم غزير، وينتهز فرصة مجيء الناس واجتماعهم، فهو يسرع ويكثر حتى ينتشر علم. وعائشة تريد أن تنكر عليه، تقول لا، عليك أن تعتني بالرسول عليه السلام، تحدث حديث تقتصد فيه ولا تسرع حتى يحفظ عنك. نعم نعم. لا لا، ما في جمعة، ما في وقت جمعة، بس وقت طويل. خطب الناس حتى حان وقت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حان وقت خطب، حتى حان وقت العصر فنزل فصلى، ثم صعد خطب حتى غربت الشمس. ما هو وقت جمعة، جمعة ما هو جمعة عند الزوال، عند الزوال محدودة، خطبة قصيرة ثم يصلي ويصلي. نعم، هذا نعم، هذا هو الأصل. قد تدعو الحال إذا كان هناك أمر عارض أو شيء فيه يزيد يعني أو يطيل على قدر الحاجة. نعم.
النبي تفصيل الآيات في أثناء خطبة الجمعة ولا التذكير ولا يقرأها عادي؟
ما أذكر شيء في هذا. الأصل أنه يقرأ مثلها، يعني يقرأها قراءة مثل الخطبة. نعم. هو أبو جحيفة. ها؟ هو أبو جحيفة. ها؟ هو الآن هو عون بن أبي جحيفة. طيب الظاهر هو أبو جحيفة، يراجع له تأكد، لأن الآن صار عندي شك الآن لما ذكرت، يراجع. ها، تكلم عليه عندك؟ ما تكلمانه في موضع آخر. تكلم شو الترجمة، ترجمة أبو جحيفة تقريب، أبو جحيفة وأبو طيب، يراجع. نعم.
باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر. قال صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي.
نعم، هذا في دليل على أن من وصفه عليه الصلاة أنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، فنومه لا ينقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، فكان ينام ويغط ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، لأن تنام عينه ولا ينام قلبه، بخلاف غيره فإنه إذا نامت عينه نام القلب فخرج الحدث، ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهل، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وكاء السهل الدبر، حلقة الدبر، وكاء العين رباط، مثل السقال الذي له رباط يربط فمه بالرباط، العين هي الرباط، فإذا نامت العين استطرق الوكاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتنام عينه ولا ينام قلبه، يشعر له خرج الحدث، فلهذا لا ينقض نومه وضوءه، وهذا من خصائص الأنبياء. ولهذا ترجم المؤلف قال باب كان تنام عينه ولا ينام قلبه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان صلاة رسول الله ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا هو الغالب من حاله، وإلا فإنه قد أوثر ب13 ركعة كما شاهد ابن عباس، وأحيانا أوثر صلى 9، وأحيانا صلى 7، كل هذا في البخاري. ثبت البخاري أن النبي أوثر ب11 ركعة وأوثر ب13 ركعة وأوثر ب9 وأوثر ب7، لكن الغالب 11، وليس في قيام الليل حد محدد. يصلي 100 لكن يوتر بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح وهو الشيخان عن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذا خبر بمعنى الأمر، بمعنى صلوا مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلي مثنى مهما صلى، لو صلي 100 فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة. وبهذا تبين أن قوله ما كان يزيد في رمضان ويتقل يعني في الغالب، في الغالب يصلي 4 ركعات فلا تسعى عن حسنهن وطولهن، ليس المراد أن يصلي بسلام واحد بل بسلامين، والحديث يفسر بعضها بعضا، ثم يصلي 4 بسلامين ثم يصلي 3. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء.
نعم. وهذا ساقه المؤلف رحمه الله لبيان أن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء، من خصائص الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، أما غيرهم فإن ينام العين نام القلب. ولهذا جاء في حديث صحيح بن عسال: ولكن من غائط البول ونوم، يعني الوضوء، ينقض النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة للحدث، والعين كعسى. أما الأنبياء من خصائصهم أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وهذا الحديث حديث الشريك بن عبد الله بن أبي نمر في الإسراء له أغلاط وله أوهام، ومن أوهامه ما جاء في الحديث قال قبل أن يوحى إليه، هذا من أوهام شريك بن أبي نمر، قال إن الإسراء قبل الوحي، هذا غلط. وله أوهام شريك له أوهام في حديث الإسراء، غلطه الحفاظ فيها بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. ولهذا لما روى الإمام مسلم حديث الإسراء من رواية شريك بن أبي نمر قال بعده: فزاد ونقص وقدم وأخر، شريك بن أبي نمر. وإلا فإن الإسراء كان بعد الوحي وبعد البعثة ب10 سنين، وكان مرة واحدة يقظة لا مناما بروحه وجسده، هذا هو الصبر الذي تدل عليه النصوص. قال الله تعالى في كتابه العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد اسم للروح والجسد. وقال بعض العلماء إن الإسراء بالروح دون الجسد، وهذا يروى عن عائشة ومعاوية. وقال آخرون إن الإسراء كان مناما، وقال آخرون إن الإسراء كان مرة يقظة ومرة مناما، وقال آخرون إن الإسراء كان مرارا، وقال آخرون إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. والصواب من هذه الأقوال أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، مرة واحدة في روحه وجسده، يقظة لا منام، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. وأما قول شريكنا قبل أن يوحى إليه فهذا من أوهامه الذي غلطه العلماء، ولا يضر هذا كونه في صحيح البخاري كونه في مسلم، هناك حروف قد يكون فيها غلط ووهم يبينها العلماء، حروف من هذه الحروف أغلاط شريك قول قبل أن يوحى إليه، هذا بينه العلماء غلط. ومنها الانقلاب الذي يحصل انقلاب عن بعض الرواة في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظلها ولا ظل، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب. والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللي تنفق اليمين الشمال، انقلب على بعض الرواة حتى في الصحيح قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هناك حروف يعني حروف قليلة يحصل فيها بعض الغلط ولو كانت الصحيح، يبينها العلماء وينبه عليها الحفاظ. ومن ذلك شريك بن أبي نمر هذا حصل له أغلاط وأوهام في هذه الإسراء معروفة عند أهل العلم، ومنها وهم قوله قبل أن يوحى إليه. الإسراء ما هو قبل الوحي، بعد الوحي، بعد الوحي وبعد البعثة في 10 سنين. نعم.
باب علامات النبوة في الإسلام. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح غرسوا فغلبتهم عيونهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر رضي الله عنه فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجلها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها فمسح في العزلين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء ثم قال صلى الله عليه وسلم هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا.
نعم. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لعلامات النبوة في الإسلام، العلامات التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات ودلائل النبوة. والعلماء ألفوا هذا مؤلفات، منها البيهقي ألف كتاب سماه دلائل النبوة، والقاضي عياض ألف علامات النبوة. وهذا الباب عقدهم لعلامة النبوة ذكر فيه حديث كثيرة، ذكر الحديث الأول حديث عمران بن حصين في قصة مسيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر فأدلجوا ليلتهم يعني ساروا، الإدلاج هو السير السريع على الإبل، ما عندهم سيارات ولا طائرات مثلنا، الرواحل هي الإبل، والمسافر يستعين بالدلجة على قطع المسافات، ولهذا أمر من قال أن يستعين الإنسان بشيء من الدلجة، الدلجة الليل يكون طويل ولا سيما في الشتاء وليس فيه شمس ولا حر تنفع المسافر يقطع المسافات. فكانوا مع النبي في سفر فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، ويتصل يعني إلى قرب الصبح، والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم يسمى تعريس، فنزل المسافر للاستراحة في آخر الليل وقال عرس سواء نام أو لم ينام، نزول الاستراحة يسمى تعريس، سواء نام أو لم ينام. إذا نزل الاستراحة والنوم يسمى تعريس. إذا كان وقت الصبح يعني ساروا ليلتهم ولم يناموا إلا قرب الصبح، تعب سبب التعب، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، ناموا حتى ضربتهم الشمس، ما استيقظوا لصلاة الفجر. وهذا دليل على أن النائم مرفوع عنه القلم، معفو عنه ولو فاتت الصلاة إذا لم يتعمد. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا أنه مرات لأسفاره. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينام قال: من يكل لنا الصبح؟ من يرقب الصبح؟ فقال بلال: أنا. التزم بلال، فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة. وبلال نصب ذراعه وجعل رأسه عليه فاغلبت عينه ونام، ولم يستيقظ إلا بحر الشمس. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: أين بلال يعني التزامه؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، يعني غير اختيار. وذكر في الآيات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن وقال: واقتادوا رواحلهم، وقال: هذا منزل حضركم الشيطان، اقتادوا قليلا. ثم أمر بلال فأذن وتوضأوا على عادتهم وصلوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الفجر ضحى عليه الصلاة. وفي هذا الحديث قال: حتى إذا كان وجه الصبح عرفوا فغلبت عينهم حتى ارتفعت الشمس. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، ما يوقظ أحد حتى يستيقظ هو، خشة أن يوحى إليه، فلا يوقظونه الصحابة. ماذا عملوا؟ استيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء، يعني الغداء هي الفجر. هذا مختصر في أنهم توضعوا وأن كذا واقتدوا رواحلهم، وفي أنهم صلوا السنة الراتبة في الحديث الآخر قبل الصلاة، دل على أنهم فاتوا الصلاة وصلوا الراتبة قبلها. ومعذور في هذه الحالة جالس ينتخب، ووقتها في حقه حين ينتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقتها في حقه حين يستيقظ، يصلي سنة راتبة، توضع على حاله، يغتسل، ذكر عليه جنابة، ولا يشق على نفسه. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما صرف قال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ في دليل على أنه على ما ينبغي الإنسان أن يجلس خلف الناس ولا يصلي، وأن من جلس خلف الناس ولا يصلي يسأل. جاء في الحديث الآخر أنه في منى رأى رجلين قد اعتزل القوم، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليما؟ قال: رسول الله، صلينا في مسجدنا في منى. قال: إذا صليتما في مسجدكما ثم أتيتما نفسي لجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. في اللفظ الآخر: ولا تقول أصلي فلا أصلي. إذا صلى الإنسان الفريضة ثم جاء إلى مسجد آخر أو جاء إلى مكان والناس يصلي، يصلي معهم ولو كان صلى ولو كان وقت نهي، لا يشد، صليت كله نافلة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصابتني جنابة ولنا، فأمره أن يتيمم بالصعيد، في دليل على أن من فقد الماء يتيمم كما قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. ثم صلى. قال عمران: وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا، ليس عندهم ماء وهم في البرية وصابهم عطش شديد، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزارتين. جاء في الحديث الآخر: وصفت المرأة أنها على بعير، على بعير لها بين مزارتين قربتين، وسادلها رجليها بين المزارتين ما القربتين، جاءت تريد أن تذهب إلى أهلها عربية، فسألوها: أي أين الماء؟ قالت: إنه لا، ما عندكم، ما في ماء قريب. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. وفي الوقت الآخر قالت: عهدي بالماء في مثل هذه الساعة من بالأمس، يعني بعيد ولا يستطيعون يصبر هذه المدة. فقالوا لها: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ ما تدري. فلم يملكوها حتى استقبلوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوها إجبار، وهي في الأصل لا تريد. فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل ما حدثنا، يعني قالت له إن المبعي بين يوم وليلة، إلا أنها قالت إني مؤتمة، يعني صاحبة أيتام أيتام، فأمر بما زاد فيها فمسح في العزلاوين، في اللفظ الآخر أنه مسح في العزلاوين، وأمر بأن يصب من أفواه شيء قليل من الماء، فكثر الله هذا الماء، كثر هذا الماء وملأوا كل وعاء وشرب كل واحد، توضأ إلا أنهم لا يسقوا بعيرا، حتى اللي عليه جنابه اغتسل، وماء والقربتين لم تنقص على حالها، صارت على حالها وهي تنظر تتعجب من هذا الحال. فقال فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة. هذه من علامة النبوة، دليل على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن لم نسق ماء وهي تكاد تنض من الملء، يعني قربتيها امتلأت رجعت كما كانت، ما أخذوا إلا قليل، ثم دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الله الماء وملأوا كل إناء وكل قربة وكل وعاء، ورجعت المزالتين القربتين امتلأت تنض من الملء وهي تنظر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ما عندكم، فجمعوا لها من الكسر والتمر مقابل ما أخذوا منها وأعطوها، كل هذا يأتي بالكسرة وهذا يأتي بالتمر وأعطوها. وفي اللفظ الآخر أنها قالوا لها إننا لم ننقص من مائك شيئا ولم نرزى من مائك شيئا ولكن الله هو الذي سقانا، وهي تنظر. فرجعت إلى قومها فقالت لقيت أسحر الناس وهو نبي، حدث القوم رأيت عجب، إما أنه أسحر الناس أو هو نبي كما يقولون. فهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاءوا الصحابة وجاءوا إلى هذه المرأة عرفوا مكانها وهل الأبيات اللي حولها لا يأتون لهم ولا يقول له شيئا ويأتون من حولهم ويقاتلون. فقالت هذه المرأة ما أرى هؤلاء يتركونكم إلا من أجل ما حصل لي معهم، فأسلموا كلهم وهدى الله هذا الصرب بسبب هذه المرأة، فهدى الله ذلك الصرب يعني هذه المرأة ومن حولها من الأبيات بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، وهذه معجزة أراد الله بها خيرا. الشاهد في الحديث من علامة النبوة تكثير الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كثر الله الماء ببركته عليه الصلاة والسلام فصار من علامات النبوة. نعم، وكذلك أيضا هدى الله هذه المرأة وقومها فأسلم. نعم، نعم.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالزورى فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس رضي الله عنه كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300.
إيش كم؟
قال كم كنتم؟
300، يعني كنا 300 أو زهاء 300. نعم،
قال 300 أو زهاء 300.
هذا وهذا أيضا فيه معجزة وعلامة من علامة النبوة، وهو أن النبي أُتي بإناء هو بالزورة، إناء قليل فيه ماء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه ويثور، فتوضأ القوم وكانوا 300 من إناء صغير، إناء وضع يده فيه ما يكاد يبسط يده في الإناء، فجعل الماء يثور وينبع من بين أصابعه. هذه من علامة من دلائل النبوة ومن الآيات العظيمة التي لا يستطيع من معجزات الأنبياء وداء النبوة أنه لا يستطيع مثلها البشر. مثلا الطير يطير في الهواء والحيتان تغيص في البحار، هذه ويمكن يدخل في النار، هذه قد يفعلها السحر، لكن ما يستطيع ما أحد من السحرة يفعل كما يفعل الأنبياء كما يجد هذه من الآيات من نبع الماء بين الأصابع. مثل المعراج، مثل العصا لموسى واليد، هذه علامات النبوة لا يقدر عليها البشر. فجعل ما ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم وكانوا 300. هذا من آيات الله علامات النبوة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
نعم. هذا كما سبق، هذا من علامة النبوة والمعجزات، نبع الماء بين أصابعه، تكثير الماء حتى توضأ الكثير. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد صلى الله عليه وسلم أصابعه الأربع على القدح ثم قال صلى الله عليه وسلم قوموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه.
هذا كما سبق من علامة النبوة هنا تكثير الماء ونبع الماء من بين أصابع عليه السلام وتكثير الماء حتى توضأوا وهم عدد كثير. نعم.
حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصور المخضب أن يبسط فيه كفه صلى الله عليه وسلم فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا.
نعم. هذا من علامة النبوة. والمخضب إناء من حجارة صغير صغر أن يبسط كفه فيه فلما صغر ضم أصابعه فنبع الماء بين أصابعه وكثر وملأوا أوعية كثيرة حتى توضى القوم وكانوا 80 رجلا. هذا من علامات النبوة. نعم.
حدثنا موسى
تكرر مرات نبع الماء تكرر مرات تكثير ماء تكثير الطعام كذلك مرات نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
ما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة.
قال بعضهم بالفتح، ضبط بعضهم بالفتح مثل جفنة فتح أوله.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة.
هو الركوة الوعاء من جلد، نعم، يكون فيه الماء، وحين يضع فيه السمن أو العسل، إناء صغير من جلد. نعم.
فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يديه في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000.
نعم. وهذه القصة في الحديبية السنة السادسة من الهجرة، عطش الناس وليس عندهم ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، وهي سقاء من جلد فيه بعض الماء، فتوضأ فجهش الناس نحوه، يعني أسرعوا بأخذ الماء، فسألهم: ما لك؟ قال: ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما بلديك، إلا الركوة. وكان 15,500. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعهم كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، وهم 1,500. هذه من آيات الله ومن علامات النبوة ومن دلائل قدرة الله ومن دلائل نبوة النبي. نعم. والحديث في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ أحدها 1,000 وهي متواترة من جهة المعنى. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 14,000، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا.
نعم. فهذا كما سبق نفس القصة يوم الحديبية، قوله يوم الحديبية 14,000، وفي الحديث الآخر 15,000، الجمع بينهما أنهم 1,400 وكسر، فمن قال 500 جبر الكسر، ومن قال 400 حذف الكسر على عادة العرب، منهم من قال جبر الكسر 400 وزيادة فقال 500، ومنهم من حذف الكسر فوق على 400 فقال 400. في أنهم عندهم بئر نزحوها ولا بقى فيها قطرة، فدعا النبي بماء فمضمض ومجع في البئر. ظاهره أنها قصة ثانية في الحديبية. القصة الأولى الماء يثور من بين أصابعه في الركوة، والقصة الثانية دعا بماء ومضمض ومج في البئر فجعل البئر تجيش بالماء فاستقى الناس وروا وصدرت ركائبهم وإبلهم. نعم. نعم.
الأول صاحب المزادقين فرطوا فيه فائدة
أن من كان عطشا شديدا.
نعم هذه من فوائد النصح. نعم له أن يأخذ إذا من عطش شديد وصاحب عنده ماء عليه أن يبذله له، فإن لم يبذله له أن يأخذ ولا يستسلم للموت، ثم بعد ذلك يعطيه ثمنه إذا قدر، وهو يجب عليه أن يبذله له ما دام زائد عن حاجته ولا تتخاه يموت، فإن امتنع أخذ بالقوة. والصحابة أن هنا يعني عطشا ولا يستطيعون، ثم أيضا أنهم ما رزعوا معها ما نقصوا معها. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا تثني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة.
أرسلك التقدير أرسلك سهلت أحد الهمزة صرت مدة أرسلك. نعم.
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذلني عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذلني عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذلني عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
نعم. ذكر القرطبي أن قصة نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. قال إن وقال القاضي أيضا أنه لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من 5 طرق. ذكر الحافظ رحمه الله يكون النبي يضع يده يعني في الماء أو يطلب ماء حتى ينبع الماء، ذكر بعضهم حكمة في هذا وقال أن هذا ليعلم الناس يعني أو يتبين الناس أن هذا من عند الله وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ذكر تعليلات أخرى ذكرها الشاعر عندكم الحافظ ذكرها في كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إناء صغيرا ويضع يده فيه حتى ينبع الماء، ذكر الحافظ عندكم الحكمة في هذا وذكر نقل أقوال. وفي الحديث السابق كلها في معجزة في تكثير الماء وهذا الحديث الآن في تكثير الطعام، حديث أنس هنا في تكثير الطعام، وفيه أن أنس رضي الله عنه، وفيه في هذا الحديث عناية أبي طلحة بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بشأنه. جاء أبو طلحة لأم سليم فقال: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخذت أقراصا من شيء، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي، يقول أنس: ولا تثني ببعضه، يعني لفتني ببعضه. ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ هذا من علامة النبوة، يعني جاء أنس ساكت، قال: هل أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: ألي طعام؟ قال: نعم. هذا أيضا من علامة كل النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، علم من أرسله، وعلم لماذا أرسله، لأي شيء أرسله. أيضا هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. وكان أبو طلحة يعني أرسل أنس ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ونفر قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. وكان عدد كثير. جاء في الرواية الأخرى أنه كان أهل الخندق يحشر الخندق، ولعلها قصة أخرى. فانطلقوا كلهم، انطلق حتى جاء أنس، قال: جئت أبو طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا مرطعمهم. ما أدري طيب، يعني عندي أقراص قليلة في. فالنبي يريد، فأطب وطلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة واثنين كما جاء في اللفظ الآخر: إن جئت وواحد معك واثنان كفاهم. ماذا ردت أم سليم؟ قالت: الله ورسوله أعلم. إيمانها قوي، يعني لم تقل كيف نصر بالناس وجعلت تولول كما يفعل بعض النساء، قالت: الله ورسوله أعلم. عند إيمان قوي، وفيها أنه قال في حياة النبي: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول ينزل عليه الوحي، أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأنه لا يعلم الغيب. كما قال معاذ لما سأله: تدري ما حق الله وما حق العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم لي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت في ذلك الخبز فأمر به النبي ففت، يعني قطع، وعصرت أم سليم عكة فأدمت، يعني جعلت إداما له، عكة من سمن جلد صغير فيه سمن جعلت على الخبز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء أن يقول، يعني دعا وبرك على هذا الخبز اللي عليه الأدم. ثم قال: إذن لعشرة. البيوت صغيرة ما تسع الناس، القوم 780 على 10 إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: إذن خرجوا. ثم إذن لعشرة حتى فعل 40 حتى تم العدد، وكانوا 70 أو 80، وكفتهم خبز قليل عليه أحجام، لأن الله دعا له بالبركة فكثر الله الطعام. هذا من علامة النبوة، من دلائل النبوة على الصلاة. نعم. هو دليل على الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.
نعم. وهذا فيه المعجزة في تكثير الماء ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي: لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه عليه الصلاة والسلام. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر الذي هو معجزة لموسى موسى ضرب العصا بعصاه ضرب الحجر بعصا فنبع الماء من الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابع من بين لحمه ودمه، هذا أبلغ في المعجزة. وفي هذا في هذا الحديث أن قول ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود كنا نعد الآيات بركة، ولعل المراد بعض الآيات بركة مثل تكسير الطعام وتكسير البركة، وبعض الآيات تخويف كما قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويف، فبعضها بركة وبعضها تخويف. وفيها هنا النبي قال اطلبوا فضلة فضلة ما، فجعل يدخل يده في الإناء قال حي على الطهور المبارك، هذا طهور يعني الماء الذي نبع بين أصابعه طهور وماء شريف أيضا مثل ماء زمزم، وأمر رجلا يغتسل فدل على أنه لا بأس أن يغتسل بماء زمزم، قال بعض العلماء أنه يكره أن يستنجي بماء زمزم وليس عليه دليل لأنه ماء شريف، قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، قل والبركة من الله، هذا دليل على أن البركة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، إنما الذي فعله هو الله، هو الذي أنبع الماء، والنبي لم يخلق شيئا، ولهذا قال بعض العلماء الحكمة في كونه يأتي بإناء ويضع يده لئلا يظن ظان أن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله، الله تعالى هو الذي أنبع الماء وخلق الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال حي على الطهور المبارك يعني اقبلوا والبركة من الله، وهو ماء طهور وماء مبارك. قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا من آيات الله، طعام يؤكل ويسبح. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
نعم. وهذا الحديث فيه من علامة النبوة تكثير التمر. جابر رضي الله عنه توفي والده عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم أحد وعليه دين التمر، وهذا الدين لليهود، واليهود قوم خبثاء. في الروايات الأخرى أن نخل جابر يعني حمل فيه تمر، فيه تمر كثير، فطلب جابر من اليهود أن يأخذوا جميع ما في النخل ويكون مقاصة بينهم وبين عن دينهم، فرفضوا قالوا لا ما يكفي ديننا أكل تمر كذا ما يكفي في النخل، فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يقبلوا الشفاعة بخبثهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رب إن أبي ترك عليه دين وليس عندي إلا ما يخرج نخله كثير ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، يعني ما لا يخرج سنين ما يوفي الدين الذي عليه تمر كثير. فانطلق يا رسول معي لكي لا يفحش علي الغرباء، يشدوا عليهم اليهود، فمشى النبي حوله بيدر من بيادر التمر، يعني جذ وجعل في بيادر أمكنة وجعل يمر على البيادر ويدعو، ثم جلس عليه قال أوفهم، جاءوا اليهود وجعلوا ينزعون يوفي حتى أوفى ما عليه من الدين وبقي مثل الذي أعطاه. وفي الأول يقول خذوا جميع التمر في الدين، قال لا ديننا كثير. وفي اللفظ الآخر أن جابر قال وكنت راضيا بذلك لو أخذ التمر كله ولا أرجع إلى أهلي بتمرة واحدة، لكن أوفاهم وأنزل الله البركة في التمر وبقي مثل الذي أعطاهم، بقي لهم مثل الذي أعطاهم، هذا من علامة النبوة وهذا من الرزق الذي ساقه الله لجابر. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر رضي الله عنه بثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر رضي الله عنه. وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أوعشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجي، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت فاختبأت، فقال: يا غنثر. فجدع وسب وقال: كلوا، وقال: لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر رضي الله عنه فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال، وغيره يقول: فعرفنا من العرافة.
عرفنا من العرافة. هذه القصة فيها تكسير الطعام لأبي بكر رضي الله عنه، والإكرام من كرامة الأولياء، وأدخلها المؤلف في معجزات، لأن كرامة الأولياء إنما حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة لمعجزات الأنبياء. في هذه القصة أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة غرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسكن فيها الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مال، وكانوا ما يقارب 70، بعضهم ما يجد إلا إزار، ما ليس عليه رداء، إذا أراد أن يصلي يجمعه بيده كراهة ترى عورته. فقراء أكثرهم ما عليه إلا إزار قطعة قماش يستر بها ما بين السرة إلى الركبة، يعيشون على الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس. يعني طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. يعني من كان عنده طعام اثنين يأخذ واحد من أهل الصفة الضعف المساكين، ومن كان عنده طعام ثلاثة فعن طعام أربعة يذهب بخامس أو سادس. وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة ضيوف له، وأبو بكر أخذ ثلاثة. أبو بكر ذهب بضيوفه إلى إلى بيته، وقال لزوجته وابن عبد الرحمن: غشوا الضيف وأعطوا عشاء. وأبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وكل الآن مهمة إلى الضيافة إلى ابنه. فجلس أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لبث عند النبي حتى صلى العشاء. يقول أبو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة العشاء، يعني بعد المغرب أو قبل المغرب، تعشوا قبل المغرب، ثم جلس أبو بكر بعد العشاء حتى جاء صلاة العشاء، ثم تعشى النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، تعشى بعد صلاة العشاء بعدما تعشى ضيوفه بعد المغرب. وهكذا كان الناس هنا، كان في نجد قبل وجود المدارس والوظائف، كانوا المنظمة كانوا ما يأكلون أكلتين، مثل حال الصحابة، أكله قبل المغرب، أكله قبل الظهر، وأكله بعد العصر وبعد المغرب. هذه الأكلات، وهذا هو العشاء الصحي كما يقول الأطباء، أن يكون بعد العصر وبعد المغرب، يكون قبل النوم بساعات، ما يكون بعد الأكل ثم ينام، ولكن الأحوال تختلف. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عشى ضيوفه بعد المغرب وبعد العصر، وجلس أبو بكر عنده حتى جاءت صلاة العشاء، وجلس حتى تعشى، وجاء بعدما مضى جزء من الليل ذهب أبو بكر إلى بيته. قال عبد الرحمن يقول إحنا نحن ثلاثة، أنا وأبي وأمي وخادم بيني وبين أبو بكر. فقال لما جاء أبو بكر إلى بيته وجد الضيوف لم يتعشى، قالت لهم امرأته ما حبسك عن ضيفك وعن ضيافك، شو الأخرك؟ قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى فجأة تنع ورفض، قالوا بنا أكل حتى يجيء ضيفنا. قدم لهم في اللفظ الآخر قال حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. وفي اللفظ الآخر أن عبد الرحمن أكد عليهم قال إن أبي فيه شدة وإن إذا جاء يصيبنا مشقة، يقبلوا ضيافكم؟ قال لا ما يمكن، ولا نقبل حتى يأتي ضيفنا. شق ذلك على عبد الرحمن، وكان يعرف أباه كان فيه شدة، فلما سمع بأن أباه جاء اختبأ في البيت خشية من كلام أبيه، فنادى أبو بكر يا غنتر يناديه، فجدع وسب، يعني دعا عليه بالجدع، قطع الله أنفك أو أذنك، غضب، ليش ما عشيت الضيوف؟ لماذا؟ وفي اللفظ الآخر أنه قال إن كنت عزمت عليك إن كنت تسمعني إلا خرجت. فخرج، الحديث مختصر، فخرج فقال اسألهم هؤلاء ضيافك، ما قصرت أنا، أبوا رفضوا، ما ليس عليك، ليس لي ذنب. فغضب وقال والله لا أطعمه أبو بكر، فحلف الضيوف فقالوا والله لا نطعمه. فقال ما ويلكم ويلكم، ما رأيتك إلا كالشر، لماذا لا تقبلوا عنا قراكم؟ قالوا لا نأكل حتى نأكل. فوضع أبو بكر يده فأكل وقال هذه من الشيطان يمينه، وكفر عن يمينه، فأكلوا. ثم بعد ذلك بارك الله في الطعام، قال ويم الله قسم ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربع من أسفل أكثر منها، إذا كان اللقمة صار ربع من أسفل أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل القصعة. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر مما كان، فقال لامرأته يا أخت بني فراس، يعني الطعام زاد، قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات، أكثر مما قبل ثلاث مرات. قول قرة عيني هذا حلف قسم بغير الله، لكن هذا محمول على أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، كانوا في أول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. فأكل منها أبو بكر وقال إنما الشيطان يعني يمينه، ثم أكل الضيف، ثم أكل منها لقمة وكفر عن يمينه، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم القصعة فأصبحت عنده، وكان بينهم وبين القوم عهد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، وفي لفظ عرفنا كل واحد عليه عريش، كل رجل مع كل رجل أناس كثيرون، وزعت عليهم هذا الطعام وأكلوا منها أجمعوا، بارك الله في هذا الطعام، حتى 13 رجل كل رجل معه أناس وأكلوا من هذا الطعام. وهذا من علامة النبوة ومن كرامة الأولياء التي حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا، فمد يده ودعا. قال أنس رضي الله عنه وإن السماء كمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبس. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل.
نعم. وهذا من علامة النبوة أن الله أجاب دعاء نبيه في الحالين، في المرتين، في الأولى في إنزال المطر وفي الثانية في إمساك المطر. فهذا من علامات النبوة. كان النبي يخطب يوم الجمعة فقال، دخل رجل ويخطب قال هلكت الكراع، يعني المواشي، بسبب القحط وعدم وجود النبات، لأن العرب كانوا يعيشون على المراعي. فادعوا الله يسقينا، فمد النبي يده قال أنس ودعا الله في خطبة الجمعة، قال وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأ السحاب ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزليها، فخرج الناس من الجمعة يخوضون في الماء، يخوضون في الماء حتى أتينا منازلنا، واستمر المطر أسبوع كامل حتى فلم نزل المطر إلى الجمعة الأخرى. فلما جاءت الجمعة الأخرى وصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، دخل ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله تهدمت البيوت، ادعو الله يحبس عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف الإسلام. الجمعة الأولى ادعو الله، ادعو الله أن يمطرنا، والجمعة الثانية ادعو الله يمسك الماء عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال جابر فنظرت إلى السحاب يتصدع، كان يشير إليه بأصبعه، يتصدع حتى صار كأنه كليل، صار كأنه دائرة، المدينة كأنها دائرة لا يأتيها الماء والمطر من حولها، من حول المدينة، والمدينة كأنه إكليل، الصحو إكليل على المدينة والأمطار حول المدينة. فهذا من علامات النبوة ودلائل النبوة، أن الله أجاب دعاء في الحالين، في إمساك المطر، في إنزال المطر وفي إمساكه في الحال عليه الصلاة والسلام. نعم بارك وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من الشبكة. سائل من فرنسا يقول: هذا الرجل قال لزوجته أنت علي حرام إلى يوم الدين، وكان يقصد أن تحرم عليه أبدا، ثم بعد أن هدأ من غضبه ندم على ذلك ويريد إرجاعها، فماذا عليه الآن؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا قال لزوجته أنت حرام، فمن العلماء من قال إنه يكون ظهار، ومنهم من قال إنه يكون طلاق، ومنهم من قال إنه يمين مكفرة. هي ثلاثة أقوال أهل العلم: منهم من قال إنه يكون ظهار تحريم الزوجة خاصة، أما إذا حرم الطعام وغيره فإنه يكفر كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجك والله غفور، قد فرض الله لك تحلة يمين، فجعل تحريم الطعام مثل تحريم السرية يمين مكفرة. أما تحريم الزوجة خاصة إنه يكون ظهار، يعني عليه أن يكفر كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم صام سنين مسكين. وقال آخرون من العلم يكون طلاق، يكون طلاقا، وقال آخرون يكون من المكفرة، والأرجح أنه يكون ظهار. على السائل أن يوجه سؤاله إلى الإفتاء في المملكة العربية السعودية، يفتون بما يفتون به عامة الناس في هذه المسألة. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم.
يسأل أيضا فيقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والوارد عنه أنه كان يصومه إلا يوم أو يومين؟ والوارد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا يوما أو يومين.
نعم، هذا الحديث من رواية العلاء بن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة، من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، كما ذكر حافظ بن رجب قال: من العلماء من ضعف ومنهم من صحح، والذين ضعفوا صححوه قالوا إن المقصود من هذا الحديث ألا يبتدئ الإنسان الصيام بعد انتصاف شهر شعبان، أما من كان يصوم من أول الشهر واستمر فلا حرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل، فإذا بدأ من أول شهر شعبان واستمر إلى آخره فلا حرج. وكذلك من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس يصومها من أول الشهر وآخره، وكذلك من كان عليه أيام من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة. أما من لم يصم من أول الشهر وليس له عادة ويريد أن يبتدئ الصيام من النصف فلا يبتدئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن انتصف شهر شعبان فلا تصوموا. ما قالوا، وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يكون باب احتياط لرمضان، أن يكون باب الحماية لرمضان، فلا يصوم إذا انتفخ الشهر، كما أنه لا يصوم إذا بقي يوم أو يومين. فيكون هذا وجهه عندما صححه، يقول إن هذا إنما هو في من يبتدئ الصيام، أما من استمر من أول الشهر إلى آخر فلا حرج. نعم.
سائل من الإمارات يقول: ما حكم الحوار والمناظرة بين الرافضة وأهل السنة بدعوى تقريب وجهات النظر؟
لا، وجهات النظر ليس هناك تقريب لوجهات النظر، لأن الرافضة، لأن خلاف إنما هو في أصل الاعتقاد، فالرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت، فليس هناك تقريب. لكن إذا كان الحوار يفيد من غير بعض الظن أنه يفيد ويقنعهم بالأدلة فلا بأس، أما إذا كان الحوار لا يفيد وهم يتعصبون لمذهبهم وليس هناك شيء يرجعون إليه، كل مرجع الكتاب والسنة، إن قبلكم مرجعوا الكتاب والسنة نحاورهم ونناقشهم ونبين لهم الأدلة إذا كان قصهم الحق، أما إذا لم يقبلوا الكتاب والسنة أو كان الحوار عقيم لا يولد إلا الجدل ويوجد الشبه والشكوك فلا ينبغي. في المسألة فيها تفصيل. نعم، إن كان يفيد لا بأس من الحوار، إذا كان يقبلون الحق ويرجعوا الكتاب والسنة ولكن نقاش وجدل عقيم وفي سب وشتام وخروج عن الدعوة إلى الله عز وجل فلا ينبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا شاب من ليبيا، كنت أحفظ القرآن ومن كثرة ما نتعرض إليه من فتن وابتلاء تركت الصلاة في المسجد ونسيت جزءا كبيرا من القرآن، فهل علي شيء في ذلك حيث أني لا أصبر على التعليم؟
على التعليم؟
نعم.
إذا كنت لا تستطيع، إذا صليت في المسجد تؤذى وينالك ضرر في بدنك ودينك، فأنت معذور، تصلي في البيت. والله تعالى قل: اتقوا الله ما استطعتم وتسر ربك أن يجعل لك فرجا ومخرجا، يا الله يسر لك أن تخرج إلى مكان تعبد فيه ربك بغير أذية، وأنت عليك أن تستمر في حفظ القرآن وتصلي في بيتك وتسأل الله أن يفرج كربتك، نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يبعد عنهم شرارهم. نعم.
سائل من بريطانيا يقول: هل يجوز دفع الزكاة لمريض يحتاج لإجراء عملية جراحية وتكاليف هذه العملية كبير جدا لا يقدر عليه؟
هذا المسألة فيها تفصيل. إذا كان إجراء العملية كبير يحتاج إلى مبالغ كثيرة والعملية معروف أنها قد تنجح وقد لا تنجح فلا حاجة لهذا، يصبر ولعل الله أن يسر. أما إذا كان العملية قليلة ويغلب على الظن أنها تفيد، هذا لا شك أن هذا مما يحتاجه الإنسان، والإنسان يحتاج مثلا يعطى من الزكاة ما يجد طعامه وشرابه وعلاجه، العلاج العادي. أما إذا كانت آلاف كثيرة وتكون هذه العملية قد تفيد وقد لا تفيد فلا حاجة إلى. نعم.
يقول السائل: ما العلاج أو ما هو العلاج للوساوس التي تأتيني دائما في الصلاة، وهل ينقص من أجل صلاتي حيث أني في جهاد مستمر ودفع لها؟
نعم، ما دمت في جهاد فالحمد لله، هذا خير، عليك أن تدافع عن الوساوس وتغالبها ولا تتركها تسترسل، دافعها وغالبها وجاهد نفسك، والله تعالى وعد المجاهد بالهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن الشيطان يحرص على الإنسان ويجلب عليه بخيره ورجله، ولا يزال يذكره كما جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضرار ثم يرجع، فإذا سمع الإقامة كذلك لأنها دعوة إلى الصلاة ثم يرجع فيوسوس بين الإنسان ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا، فلا يزال يذكره بالأشياء التي نسيها حتى لا يدري كم صلى. على الإنسان أن يجاهد ويدافع، ما دام الإنسان يدافع على خير. نعم.
يسأل فيقول: من حضر إلى قوم يصلون في البرية أو في استراحة أو منزل، فهل يصلي معهم وقد صلى؟
نعم، صلي معهم، تكون له نافلة، لا يجلس خلف المصلين، السنة أن يصلي معهم. نعم.
سائل يقول علماء الجغرافيا أن الرعد والبرق يتكون من التقاء الشحنات السالبة والموجبة، فهل هذا يعارض قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنها بسبب ضرب الملك بالسوط؟
نعم، لكن هذا الحديث يعني إذا ثبت أن ضرب الملك لا شك أنه عارضه. نعم، لكن احتاج إلى ثبوت الأحاديث في هذا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: كنت أسمع أحد الأشرطة فقال المتحدث: أسأل الله أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل هذا العرش، فهل هذا الكلام صحيح؟
ينبغي لها أن يكون أسأل الله أن يجمعنا وإياك في دار كرامته في الجنة، أو يقول: أسأل الله أن يجعلنا ممن يظله الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
يقول السائل: بعض أهل العلم قال أن حديث حتى لا تعلم شماله ليس فيه قلب، بل ربما الإنسان يتصدق بشماله، قال: إما لشدة الزحام عليه أو العجلة.
هذا غلط، حسب صحيح. الإنسان يصدق يعطي باليمين، باليسار، اليمين هي للأخذ والإعطاء، وإذا غلط بعض الناس أو أخطأ لا يكون حجة على غيره، على الآخرين يقول هذا فرض، لا يكون حجة على الأفراد. هذا تأويل لا وجه له.
يقول السائل: كيف نجمع بين أحاديث أن الأذكار حرز من الشياطين وأحاديث صلاة الفجر والسحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الابتلاءات خاصة بأصحاب المعاصي؟
لا منافاة، لأن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الأمراض، من جنس الأمراض، لم السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه في عقله ولا في دينه، ولم يؤثر على تبليغه الرسالة، إنما هو شيء يتعلق في جسده، يتعلق بجسده، كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فهذا من جنس الأمراض الذي تصيبه، مثل كما يصيبه الزكام، كما يصيبه المرض، وكما يوعى كما كوعك رجلان، كذلك أصابها السحر، وكما والسم سمته أيضا اليهودية، فهو لم يؤثر عليه الصلاة والسلام لا في دينه ولا في عقله ولا في تبليغه الرسالة، وإنما شيء يتعلق بجسده من جنس الأمراض، مرض من جنس الأمراض. نعم. وفق الله جميعا، صلاة ثم الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.